الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج الصحيح وغيره: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي غير مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغرباء فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ناس صالحون قليل، في ناس سوء كثير، من يطيعهم أقل ممن يعصيهم. فدل ذلك على أن الخيرية موجودة في هذه الأمة، ومن علامات هذه الخيرية أن الطائفة الناجية التي تقود الأمة إلى الله عز وجل ليست كثيرة العدد، ولكنها إذا قورنت بمجموع الأمة تكون قليلة العدد. هي قليلة في عددها ولكنها عظيمة في فعلها، قليلة في عددها ولكنها عظيمة في فعلها. فإن المرأة لا يقاس بكونه مرأة، وإنما يقاس بكونه مؤثرة. ولذلك عندما أتى عمرو بن عبسة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وقال له: من معك على هذا الأمر؟ أي من معك على هذا الدين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حر وعبد، حر وعبد. يقصد بالحر أبا بكر كما يقصد بالعبد بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنهما. والإنسان عندما ينظر إلى الكثرة الطاغية لا يجدها إلا من أهل الأهواء الذين مرجت بهم أهواؤهم، أي اختلطت بهم أهواؤهم وفسدت بهم أهواؤهم. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولو نظرت إلى العدد رحمه الله الذي هاجر من مكة إلى المدينة تجده بضع عشرات، لا أقول بضع مئات، بضع عشرات من الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. وتجد أن القبائل ما آمن منها إلا النزاع، أي إلا الأفراد. وما علمنا أن بلدا بأكمله في صدر الدعوة دخل في دين الله تعالى دفعة واحدة، وإنما الدعوة تنساب شيئا فشيئا، ويدخل الناس فيها شيئا فشيئا. ولعل السبب وراء ذلك، ولعل الحكمة وراء ذلك، أن الذين يحملون الدعوة هم أصحاب الجلد والقوة، هم الذين يبذلون لها ولا يستفيدون منها. ففارق بين مستفيد ومفيد. فأصحاب الدعوة الأوائل يحملونها ويفيدونها وينشرونها ويتحملون مسؤوليتها، أما الذين بعد ذلك فإنهم يكونون دونها ترهت بدرجات ودرجات. ولذلك الصحابة ليسوا جميعا على درجة واحدة، فهناك الصحابة السابقون الذين سابقوا بالإيمان وسابقوا بالتصديق وسابقوا بالهجرة وسابقوا بالجهاد، فهؤلاء لا يستوون مع الذين أتوا بعدهم. والذين أتوا بعدهم فآمنوا وهاجروا لا يستوون بالذين آمنوا ولم يهاجروا، فهؤلاء أي الطائفة الثانية دون الطائفة الأولى كما بين ربنا عز وجل. فأيها الأحباب، لابد لنا أن نعلم أن هذا الوقت وقت عصيب في تاريخ الأمة، وأن دين الله عز وجل يحتاج من أهله وأولاده أن يكونوا رجالا في حمله، أن يكونوا رجالا في حمله. والإنسان عندما ينظر إلى التداعيات الموجودة في الداخل والخارج يعلم أن الطائفة الوحيدة المؤهلة لقتال ومكافحة الإرهاب الدولي المتمثل في الصليبية الحاقدة والوثنية الضالة لا يجد طائفة أفضل من طائفة الإسلام، وهم الشباب الذين ولوا وجوههم وقلوبهم شطر دين الله عز وجل، فلا أمل لهم إلا نصرة الدين، ولا مبتغى لهم إلا إرضاء رب العالمين. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا إلى الخير كله وظاهره وباطنه. أيها الأحباب، يعني زورت في نفسي، والتزوير معنى الإعداد، مش التزوير كما أنتم تظنون يعني تزوير انتخابات. ومنه قول عمر بن الخطاب في سقيف بني سهلة: فزورت قولا أو مقالة. فالتزوير معناه الإعداد، ولعل التزوير سمي تزويرا لأنهم يعدون النتائج مسبقا ويعدون الأصوات مسبقا ثم يحملونها ويقولون هذه الأصوات، فلعل هناك علاقة بين الإعداد المسبق وبين التزوير. أنه كل مثلا شهرين ونصف أو ثلاثة أشهر يكون في هناك مجلس، هذا المجلس نديره جميعا، يعني لا نكون مستمعين ولكن أسمع وتسمعون وأتكلم وتتكلمون. فمن كانت عنده قضية أو مشكلة أو وجهة نظر أو رأي أو انتقاد أو تعليق أو ندى أو معلومة نستفيد منها جميعا، فليدلي بلوه في هذا المجلس، فهذا مجلس نريد أن نشابه به مجالس المتقدمين في دار الأرقم ابن الأرقم رضي الله تعالى عنه، تكون هناك علاقة وتفاعل والكل يدلي بلوه حتى يعم النفع إن شاء الله عز وجل. فما رأيكم؟ موافقون؟ موافقة؟ شفت كلامه ليه؟ موافقون؟ الحمد لله. ويمكن برأت أن ترسل الآراء أو التوجيهات أو النصائح أو الانتقادات في ورق حتى أقرأها بإذن الله تبارك وتعالى. هناك سؤال: هل النية الصالحة تصلح العمل الفاسد؟ هل النية الصالحة تصلح العمل الفاسد؟ هذا السؤال آخره ينقض أو ينقض أولا، يعني آخر السؤال ينقض أولا. إزاي؟ إن العمل لا يكون فاسدا إلا إذا هدم من زاوية من الزاويتين أو من الزاويتين جميعا، إما أنه غفل عن ابتغاء وجه الله عز وجل، إذنه ليست هناك نية صالحة في هذا العمل فصار عملا فاسدا، ولذلك الرياء مفسد للعمل والمرائي عمله فاسد مبطل. قال الله عز وجل أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالمرائين يوم القيامة فيقول لهم: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم من أجر، فيذهبون فلا يجدون شيء. الأمر الثاني أنه لابد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا هناك جزء متعلق بالنية الصالحة وهناك جزء متعلق بالتسنن والاتباع. فإذا كان العمل ليس فيه نية صالحة وليس العمل مشروعا وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا النية الصالحة لا تنفع في شيء. يعني مثلا لو ان في هناك واحد الف ورد، الف ورد انه مثلا كل يوم يقول قل هو الله احد الف مره، ويستغفر الله العظيم 500 مره، ويقول الله لا اله الا هو الحي القيوم اغفر لي وتب علي وارحمني الف مره، وان هو يقول الله 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 مثلا كده لوحدها الف مره. هذه الاشياء بعضها عند الانفراد مشروع دون تحديد او ترتيب، اقول بعضها لان ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد لم يثبت، بل هذه بدعه من البدع. لكن لو انه قال قل هو الله احد سوره الاخلاص لكان ذلك مشروعا دون ان يحدد عددا. اذا هذا العمل، هذا العمل بهذه الصوره عمل فاسد، مع أن فيه قراءة للقرآن، مع أن فيه دعاء، مع أن فيه استغفار، ولكنه عمل فاسد. لو قال إني أقصد بذلك تهذيب القلب والنفس، زي ما بعض الناس يقول لي إن أحد المشايخ بيوصي الإخوة إن هو يستغفر الله في اليوم 11,000 مرة. كان ده كلام عجيب جدا. من أين أتى بهذا العدد؟ ومن الذي نص على هذا العدد؟ ده تعتبر بدعة ومخالفة. حتى لو قال أنا نيتي في ذلك الأمر إصلاح قلبي وتهذيب نفسي، لا، هذا الكلام لا يصح ولا يجوز. فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. افترضنا مثلا رجل حرام، حرام متخصص في سرقة شور الناس المترفين أو الأغنياء، أو لو شاف أي عربية فخمة يروح يسرق التصد بتاعتها أو ينيمها على بطنها ويشتري الكاوتشات ويبيع الجنوب بتاعتها زي ما حصل. واحد من الناس يعني ذهب سوق من أحد الأسواق يشتري كيلو طماطم وكيلو خيار، رجع تلاقي العربية وكانت أوبل وموديل عالي يعني على بطنها والأربع كاوتشات اتشالين. والله بشد الشديد حاجة في منتهى العجب. هل اللص ده يقول أنا أصدق في ذلك إن أنا أبيع الكوتشات دي، خد بالك إزاي، وأتصدق بثمن الكوتشات دي لوجه الله؟ مدنية حلوة، نية التصدق ومساعدة المساكين والفقراء ومساعدة المرضى وما إلى ذلك، حاجة جميلة أوي. لكن العمل ده لحد ذاته يعتبر عمل إيه يا أخوانا؟ عمل فاسد، لا يصلح هذا العمل. إذا هذا الكلام غير صحيح. السؤال الثاني، لما خص المؤمنون، طبعا لما خص المؤمنون او لما خص المؤمنين دون غيرهم في الايه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، لان من اعظم الناس عملا هم المؤمنون، هم المؤمنون. وفي ذلك اشاره الى اهميه العمل وان ذلك العمل ملمح مشكل للايمان. هل الخلاف بين التيارات الفكريه المعاصره خلاف فقهي فقط؟ ايه يعني بين التيارات الفكريه دي؟ ما انا عاوز اعرف، يعني السؤال ده سؤال عالي جدا. ما المقصود بالتيارات الفكريه المعاصره؟ لان هناك بعض الكليات بتدرس تيارات فكريه معاصره، وتدرس تحتها الوجوديه والماديه والبهائية والقديانية، ها؟ فدي كلها أفكار فكرية معاصرة. ممكن تدرس تحتها الديمقراطية زي المجنون أحمد زويل بيقول أن أول مرحلة من مراحل الرقي الحضاري التمقرط. نفس اللفظ كده، التمقرط. التمقرط يعني إيه؟ الديمقراطية. يبقى الناس ما فيش عندها أي رقي إلا ما يبدأ إليه التمقرط. طيب ما ده فكر، فكر موجود. مثلا لما تيجي واحدة مجنونة وتقول أنه لابد من المساواة بين الرجل والمرأة سواء بسواء، سواء بسواء، سواء في الشهادة وفي غير الشهادة، الشهادة والمواريث في كل حال، يبقى الرجل زي المرأة في الشهادة. يبقى ممكن مثلا في هناك عقد زواج ممكن نجيب جزء من النساء كل واحدة تشهد، يبقى ايه شهادة الاثنين دول ازاي ايه شهادة جزء الرجال. صحيح هدف اليومين دول يعني كسر يعني، ولكن شرع الله عز وجل لابد ان يطبق، شرع الله تعالى لابد ان يطبق. في الميراث الرجل مثل المرأة، يقول لك ايام زمان الرجل كان بيتعب ويعرق، ها والمرأة قاعدة في الخيمة بتنتظر الرزق بتاعها. دلوقتي المرأة هي اللي بتجري، والمرأة دخلت كل مجالات العمل، سباكة وحدادة وزبالة وحدادة وقائد الطائرة وضابط الشرطة وضابط الجيش وكل حاجة. بل إن الغالب إن معظم البطالة ليست في النساء ولكنها فين؟ في الرجال. خد بالك إزاي؟ يعني حتى لو المرأة ما بتشتغلش، هتشتغل في البيت، بتطبخ وبتغسل وبتكنس وبتنفض الهدوم وتطلع المراتب، هتعمل إنجاز. لكن الراجل ما بيشتغلش، يصحى ياكل وينام وتاكل قصة على جد. فازاي الراجل البطال العضل ده هو اللي هو عامل قاعد في بيت زي ايه زي المعرف، يتساوى بخته اللي هي بتعرق وتشهى وتشتغل؟ ازاي الكلام ده؟ فطبعا هذا الكلام يقولونه، فبالتالي يقول لك لا، لابد يبقى الرجل كالمرأة نساء بسواء في الميراث. هذا كلام غير صحيح. نعم إذا كانت المرأة لها جهد يمكن أن تميز بشيء من جملة الميراث. هذا من باب الإنصاف والعدل. يعني افترضنا أن في هناك بنت هي لها العمل وأن تكون سبيلا من سبل الرزق لأي سبب من الأسباب. يمكن أن يقدر هذا الجهد بقدر ما، وهذا الجهد يحذف من جملة الميراث والباقي يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين. فأعطينا حقها وفي الوقت نفسه طبقنا شرع الله عز وجل. لكن بالصورة دي لا، بالصورة دي لا يمكن. بل الذهاب إلى هذا القول واعتقاد هذا القول خروج من الملة وكفر بالله العظيم والعياذ بالله. يعني هناك أبواب كثيرة. فأي ما المقصود بالتيارات الفكرية؟ هل تقصد بالتيارات الفكرية الجماعات الموجودة على الساحة العاملة، الإخوان مثلا الأنصار السنة جماعة شرعية كذا كذا كذا، هل تقصد بذلك؟ طب دول تيارات فكرية؟ لو قلنا الإخوان تيارات فكرية، هل دول تيارات فكرية؟ طبعا دلوقتي أصبح فيه هناك زي الدويلات الفكرية الصغيرة. يعني كان الأول في هناك أفكار كبيرة الناس بتندرج تحتها، في هناك الإخوان، في هناك الجهاد، في هناك الخوارج تكفير والهجرة جماعة المسلمين، في هناك المعتزلة، المعتزلة ها. لكن دلوقتي أصبح في هناك كيانات فكرية صغيرة، ممكن كل واحد عنده شوية سهم شوية شوية لمامة فكرية شوية يعمل لنفسه كيان فكري ويحشد له مجموعة ومكان فكري. فهناك كيانات فكرية متعددة في كل بلد، مجموعة من الكيانات الفكرية المتعددة. فهذا سؤال واسع جدا. على أي حال نحن عندنا ميزان دقيق لا يختلف، هذا الميزان هو الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، ده الميزان، وده اللي بنعاير به الأفكار والأعمال والاتجاهات وكل شيء. فكل واحد بيقول أي شيء بنوزنه بهذا الميزان الدقيق. طيب، يعني كل أسئلة كثيرة نختار منها سؤال أو اثنين. أخذت الصلاة وإذا وأنا متوضئ ولكن ارتديت الجورة ولم أمسح عليه وتذكرت وأصلي فنزعت الجورة، فعملي هذا صحيح؟ إيه المشكلة؟ ان انت تكون متوضئا، تكون متوضئا وبعد تلبس الجوره وتصلي الجوره، ليس في ذلك باس طالما انك لبست الجوره على وضوء. وفي حديث المغيره فتوضات أو توضأت النبي عليه الصلاة والسلام ثم هويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرين. ففي ذلك دلالة على أن الإنسان لو لبس الحذاء أو الجورب وهو على وضوء فهذا الأمر لا يؤثر عنده إن شاء الله. كيف أحصل الفهم في كتاب الله تعالى؟ لأني أحيانا أقرأ التفسير ولكني أشعر أني حافظ لأقوال العلماء فقط لدير، ولكن ليس عندي الفهم وقدرة على الاستنباط والتعامل مع الدليل من كتاب الله تعالى. انظر إن كل همك هو القدرة على الاستنباط والتعامل مع الدليل، ولكن ليس همك إن أنت تعرض نفسك على القرآن، وبالتالي ربما تحرم الخير. أنا أريدك عندما تتعامل مع القرآن أن تجعل القرآن رسالة إليك من ربك، فاعرض نفسك على القرآن وانظر مقامك من أوامر ونواهي القرآن، وحاول أن يعني تعدل نفسك لتكون وفق ما يحب ربك تعالى ويرضى. فإذا فعلت ذلك وجهدت نفسك على ذلك مرة بعد أخرى إن شاء الله يحصل النفع. ما النهاردة إلى الغداء كله بقى، بس نخلي رؤى لو هذا في الآخر شباب. هل يجوز اقتناء التلفاز في البيت بحجة الفضائيات امتلأت للمحاضرات الدينية؟ والله دي بلاء، هو بلاء الفضائيات، بلاء الفضائيات. الحقيقة إن كان منذ سنوات اللي يشتري مثلا الدش ده بنقول هذا فاسق، واقتناء الدش ده يعتبر عمل أو ركس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والفلاح إنما يكون بذلك، لأن القنوات الموجودة في ذلك الوقت كلها كانت قنوات إباحية إجرامية بتعمد على إفساد الشباب. والأول مرة، ودي مسألة لم تكن تخطر على بال أحد أبدا، لأول مرة تظهر هناك قنوات دينية وشرعية، بل وقنوات أحيانا سلفية خالصة، سلفية خالصة تهتم بعرض الفهم السلفي والتعامل مع القضايا من منظور سلفي. دي الأول مرة، دائما كانوا السلفيين دول ناس درويش وناس يعني بتوع صوامع الكتب، وأهم حاجة عنده يحط الكتاب قدامه ويقعد يقرأ لغاية لما ينعس على روحه، واخد بالك؟ ناس مغيبين عن الواقع بتاعهم، ناس رابطين على عينيهم كده عصابة سوداء وماشيين يخبطهم وخلاص، راسه تخبط في حيطة، تخبط في جرار زراعي، يموت يقف يقعد، يعني حشرات، سيبدو عبارة عن حشرات يعني، يعني القضاء عليهم يعتبر قرب الخير. فوجدوا ان الامر غير كده، فناس لهم توجه ولهم امكانيات ولهم فهم ولهم توقعات ولهم تحاليل ولهم عمل ولهم جهد، ولو لم يكن هذا الامر من منطلق جماعي، يعني ما فيش حاجه اسمها الجماعه السلفيه اللي عامل الشغل ده، دي عباره عن مجهودات الى الاسف الى الان مجهودات فرديه، ولكن كل واحد بيعمل مجهود فردي الكل بيساعد على ايه؟ بيساعد في معاونتي، الكل بيساعد في معاونتي، ودي صوره جميله من صور العمل الاسلامي. فاصبح دلوقتي الفضائيات مش كلها من ركب من عمل الشيطان، بل ان بعضها صار نافعا مفيدا، بل ان في هناك قنوات لا تبث الا القران فقط باصوات المشايخ سواء من مصر او من خارج مصر، والقران يختم كل يوم. تتصور ان بيتك في شغال كده يتختم القران فيه كل يوم بصوت مثلا 24 قارئ مثلا، واخد بالك ازاي؟ مع خلفية جميلة وما إلى ذلك. طبعا دي شيء جميل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأصبح دلوقتي أحيانا حاجة الناس إلى الدش حاجة ثقافية، حاجة حضارية، مش حاجة ترف وحاجة متعة وإشباع رغبة بقدر ما هي ديانة في بعض الأحيان. طيب في الحالة دي هل يجوز اقتناء التلفزيون؟ الجواب لا يجوز أيضا اقتناء التلفزيون برضك لا يجوز. لماذا؟ لأن أنت تفتح التلفزيون ممكن التلفزيون يحكمك وأنت لا تحكمه. يعني يحكمك إزاي؟ يعني مثلا هم هيجيبوا مثلا تمثيلية أي حد أو مسرحية أو فيلم، أنت تقدر تشفر التلفزيون ده؟ مش هتقدر، لن تستطيع. اللي أنا عاوز أقوله ما تستطيع أن تدفعه ادفعه، ما تستطيع أن تدفعه ادفعه. ولو شعرت أن هذا الدش سيساء استخدامه حالا أو مآلا برك بلاش منه، حتى لو قال لك أن فيه مشايخ وفيه قناة إسلامية بلاش منه طالما أنه سيساء استخدامه. فهذه المسألة بالضبط كالذي يلعبه بالسيف، أي غلطة هيتعور. يعني التعامل مع الدش ده بالضبط زي الذي يلعب بالسيف، أي غلطة هيتعور. فعاوز نوع من الحذر، فإذا كنت لست بحذر وليست عندك أهلية التمييز، يبقى الأولى لا تشيل التلفزيون ولا دش واسمع شرايط. ويوم ما يقول لك إن فيه هناك يعني لقاء روح اسمع عند أي حد وخلاص. إذا كانت عندك أهلية التمييز وعندك سلطان في البيت تستطيع ان انت تمرر كل حاجه عبر فلتر الشرع فلا باس في ذلك الامر، ولكن التلفاز ده بلاش منه. واحد يقول لي طب ايه المعيار ان انت لا تملك التلفزيون؟ طب هو النت، لو دخلنا النت البيوت، النت في كل حاجه، فيه الحلو وفيه الوحش، وانت لا تملك ان انت ايه ان انت تستبعد شيء وتستخدم شيء. النت اول ما تدخله بيدخل كل حاجه، زي بالضبط اللي عنده قناه صغيره وفاتح عليها على البحر المتوسط، اول ما يفتح البحر كله ايه؟ يقوم نازل عنده. فكذلك النت، انت قاعد في البيت لو دخلت النت دخل البحر اللي ايه؟ اللي غول عندك. بخير وحلو دخل عندك البيت. دي مساله بالفعل تحتاج الى دراسه، وأنا أرى أن النت لا يدخل إلا عند الضرورة، لو في ضرورة ماشي، لو في ضرورة بلاش منها. والله على أعلى وعلى أسرة لها بطاقة تموينية يأخذون التموين شهريا، والمعلوم أن من يتزوج من أبناء هذه الأسرة لا يكون له الحق في التموين، ولكن الحق بعد أن يعمل له بطاقة منفصلة بعد الزواج. فهذه الأسرة بعد الزواج يأخذون التموين كم الذي من حقه، ومن حق الخير أكبر حق في الصغيرة، وكلاهما أيضا تزوج وما على علم أن خير من تمويل. وفي القانون أن من سافر لا يحق له أن يأخذ التمويل الشهر حتى يعود. ما أعرف المسألة دي، اللي يسافر ما أخذش تمويل؟ ها؟ طيب حتى يعود ويعلم الإدارة بذلك. فهل إذا أخذ الأخ التمويل الخاص به وبيقوته في ظل هذه الظروف يكون غير جزء أم ما؟ إذا كان ذلك في القانون الذي ارتضاه، مش هيطلع بطاقة التمويل؟ فطالما طلع بطاقة التمويل إذا هو يرتضي كل الإجراءات القانونية الخاصة بصرف هذا التمويل. فإذا كان من جملة هذه القوانين ده أول مرة أعرف في المسألة دي إن المسافر ليس له الحق في التمويل حتى يعود، يبقى ليس له الحق إنه يأخذ تموين المسافر، لكن له أن يأخذ تموين الحاضرين إذا أذنوا له بذلك. الله تعالى أعلم. قيل أنك تتشدد على من يخالفك وتهدمه ولا توجد لديك نساء خلاف معين، استغفر الله. لسه امبارح في اخوه كانوا عندي وعاد سهره طويله وتكلمنا في بعض المسائل، كلموني في عمرو خالد وتكلموا معي في اللي هو هداية ده محمد هداية، وكلموني في ناس كتير جدا، ناس محليين وناس غير محليين وما إلى ذلك. فاستغفر الله أن يكون الهوى هو الذي يحكم الإنسان. المسألة أن الذي يخالف لو كان يخالف الدين فأنا أتشدد معه لأنه يخالف الدين، أتشدد معه. يعني شوفوا عمر خالد مع الرغم من الطماط والبلايا والبلاوي اللي قالها، هل تذكرون أني تكلمت فيه مثلما تكلم غيري من الكلام الشديد؟ جاوبوني يا فندم. سبحان الله، في بعض الإخوة يمكن أن يأتي بعض الأشياء أنا أنصحه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وفي بعض الناس ربما أخالف طريقته في الدعوة وأنصحه، ثم بعد ذلك أدعو الله تعالى أن يهديه، أدعو الله تعالى يهديه، ثم بعد ذلك أصرفه عني، يعني أصرفه عني، يعني يبعد عني بقى عشان أنصحته، يبعد عني خلاص. لكن ليس المقصود أن كل من يخالف أنا أهدمه، لأنهم يصدون بذلك طائفتين، لأن تشددت بالفعل مع طائفتين لا ثالث لهما، الطائفة الأولى الملثقة والطائفة الثانية السبابة، ولا زلت متشددا مع هاتين الطائفتين الملثقة والسبابة. ليه؟ لأن الملثقة رحمكم الله يعتبر طعن في منهج السلفي، وجود الملثقة طعن في منهج السلفي، حتى لو زعموا أنهم يحبون السلفية وما إلى ذلك فليزعموا ما شاء، فليزعموا ما شاء. طب هم في ناس قالوا نحن دعوة سلفية، نحن عقيدة سلفية ودعوة إصلاحية وحقيقة صوفية ومؤسسة اجتماعية ومش عارف ايه وايه وجمعية رياضية كده يعني. لكن الناس ديت مع الرغم انهم يقولوا او مع انهم يقولوا بانهم سلفيون في الاعتقاد، لكن لا يسلم لهم بذلك، لا يسلم لهم بذلك. فليس كل من زعم شيئا يصدق في هذا الزعم. فانا بالفعل متشدد مع هاتين الطائفتين اللي هما الملافقه والسبابه. فالملافقه لابن وجودهم مدعاه الى الفرقه، مدعاه الى الفرقه، ان هم هيعملوا زي القنبله الشيطانيه، بعد فترة واحد منهم نبيه ينشق ويعمل ايه؟ جماعة جديدة. وبعدين الجماعة الجديدة واحد نبيه منهم ينشق ويعمل جماعة تانية، وهكذا متوالية لا نهاية لها، لا نهاية لها. طيب بالنسبة للسبابة، لأنهم يتبجحون بالطعن في العلماء ويأخذون أقاويل بعض أهل العلم ليضربونها في بعض أهل العلم، فحياتهم قائمة على السب والشتم. فهؤلاء القوم لا ينبغي أن الإنسان لا يقرب منهم ولا يلتفت إليهم. فدول الطائفتين صراحة يعني لا بدعي لهم، لا بدعي لهم ولا بهتم بهم، ولا يعني ولا أجعلهم في حساباتي مطلقة. يعني كلامهم زي عدمه، وجودهم زي عدمه، ونقدهم زي مدحهم، ومدحهم زي نقدهم. لا أهتم بهم مطلقا. لكن ما وراء ذلك يعني أدعو الله ربنا يوفقهم ويعينهم ويجعل لهم خيرا في دعوتهم وأن يثبتهم، حتى لو حصل هناك أي خلاف في بعض التصرفات فهذا الخلاف لا يعني أني أكرههم أبدا. فهذا دين الله تعالى بحب كل المسلمين، والله تعالى أعلم. واضح إذا قلنا تمام الحمد لله. في أخ بيصلي أو أخين بيصلوا في المسجد أئمة، والاثنين بيختموا القرآن في الصلاة. دي مسألة انتشرت في هذه الأيام، إن الإخوة تحاول إن هي تبدأ من أول البقرة وتبدأ على طول تستمر في القراءة إلى أن تنهي القرآن. دي طريقة لا أعلم لها أصلا في دين الله عز وجل، لا أعلم لها أصلا في دين الله عز وجل. وأحيانا نحن نقوم بمخالفة السنة فيما نقدر عليه، فيما نقدر عليه. يعني أحيانا في صلاة الظهر لا نطبق فيها السنة، لأن السنة في صلاة الظهر مثلا التطويل، التطويل كان تقام الصلاة، فالرجل منا يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي إلى بيت فيتوضأ ثم ينطلق إلى المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في الركعة الأولى مما يطولها. فمثلا المغرب الظهر والمغرب والفجر التطويل في هذه الصلوات مشروع وجائز ومحمود، وغالبا نحن نطبق السنة في هذه الصلوات لا سيما صلاة الظهر. لماذا؟ ناس أشغالها ومصالحها، ولو الواحد لو طول اللي وراه محاضرات، اللي وراه ارتباطات، اللي وراه كذا، فنحن نطبق السنة في كثير من الصلوات. ففي هناك صلوات يمكن أن نطبق فيها السنة لا سيما صلاة العشاء. تجد الأخ في صلاة العشاء يصلي ربع يعني ركعة ربع، وأحيانا يطول شوية. طبعا هذا الأمر أخشى أن تكون فيه مخالفة، فعليك يعني بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتحطش في دماغك أن يقول لك أنت تكرر الآيات يبقى أنت ما كنتش حافظ القرآن. لا أبدا، ثبت أن أحد الصحابة كان في كل صلاة أو في كل ركعة يقرأ قل هو الله أحد، فلما سئل عن ذلك قال إني أحبها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أحبه كما أحب هذه السورة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المرأة إذا أتى وقت الصلاة ودخل الرجال المسجد وليس هناك مكان للنساء، هل يجوز لها أن تصلي الفريضة في السيارة؟ لا، تنتظر إلى أن تعود وتصلي إن شاء الله تبارك وتعالى. أريد أن أسأل عن مرحلة دعوية التابعة لمرحلة الرقائق والتخلص من المعاصي مع الشباب الذي لم يلتزم، وكيف يمكن تطبيقها معهم كي يكون في التزام بأمر الله ويكون الصالحين. أسأل الله أن يبارك فيك. حقيقة مسألة نقول مرحلة الرقائق بعد كده مرحلة، هذه مراحل عجيبة جدا، وأنا أعترض على مسألة إن احنا نقول مرحلة الرقائق أو نقول كلمة الرقائق دي، نقول كتب الرقائق دي حاجات تصنيفية علمية نظرية، وإلا القرآن كله بيقوم هذا المقام. قال الله تبارك وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، أخبرك إزاي، وذكر إن نفعت الذكرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الله. فبعض الناس يظن إن الرقائق ديت في البداية عليه أن يقرأ كتب ابن القيم، واخد بالك، وكتب مثلا ابن رجب الحنبلي، لأن كتب في الرقائق بتهذب القلب وما إلى ذلك. نعم هذه كتب مفيدة وطيبة ولها أثر نافع، ولكن نحن نريد إن احنا نجعل كل شيء في نصابه الصحيح. فالرقائق نحن نريد نقول نذكر بالقرآن، أو نذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو نذكر بالجمل النافعة الثابتة عن أهل العلم. يعني مرحلة التذكير مرحلة الدعوة، مرحلة التذكير مرحلة الدعوة. والإنسان قد يتغير بكلمة واحدة. يعني أحد العلماء الفضلاء وهو من القاضي عياض، كان هذا الرجل الفاضل النبيل كان لصا، كان لصا في يوم من الأيام تسلق الجدار عشان يسرق كعادته، فإذا صاحب هذا المكان يقوم يصلي ويقرأ قول الله عز وجل في سورة الحديد ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الآية أول ما سمعها خلاص قال أنا يا رب، شوف آية واحدة من القرآن، بكى وقال أنا يا رب، وانقلبت أحواله وطلب العلم وصار من الأعيان الكبار بآية واحدة. مش محاضرة بقى، محاضرة النهاردة بقى أتكلم فيها عن الخوف، أو محاضرة النهاردة أتكلم فيها عن الحب، زين احنا نحب ربنا وزين نخلي كل حاجه داخله في نطاق الحب، لان الانسان انما يشد بالحب. محاضره النهارده عن الرجاء، محاضره النهارده عن كذا، نحن نريد ان نذكر الناس بالقران والحديث. قال الله عز وجل: وان احد من المشركين، شوف مشرك، استجابك فاجره حتى يسمع ايه؟ كلام الله. كلام الله. لما تاتي احدى الصحابيات تقول: لقد حفظت سوره قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر مما يكررها في كل جمعه. اشمعنى سوره قاف؟ لان فيها ايه؟ فيها التذكير، فيها تذكير، فيها ترغيب، فيها ترهيب، فيها اخبار عن قدره الله عز وجل وتعظيم ربنا سبحانه وتعالى ومحبه ربنا سبحانه وتعالى. فالقرآن ده اللي يقرأ فيه ويتأمل في القرآن يغسل قلبه من كل ذنب وخطيئة. وجربوا هذا الأمر. فما أقدرش أقول إن في مرحلة رقائق، بعد كده بقى مرحلة التحصيل العقائدي، بعد كده مرحلة التحصيل العلمي، بعد كده مرحلة الانطلاق الدعوي، بعد كده مرحلة التعاون العملي. إيه ده؟ واحد قاعد على المكتب والاباجوره ملونه قدامه وماسك الورقه والقلم وقاعد يخطط، قاعد يكتب ويتامل كده ويتصور. طب المرحله الاولانيه اللي هي مرحله الرقائق ديت لمده مثلا سنه ونص، يبقى رقائق سنه ونص ما يسمعش اي دروس في الدنيا الا رقائق بس، وما يحضرش الا رقائق بس، لانه في مرحله الايه؟ الرقائق. بعد سنه ونص بقى ينتقل لمرحله الايه؟ التحصيل العقائدي، يقعد فيها سنتين مثلا او سنه ونص. وهو هنا بقى مين القادر ان هو يشكله رقائقيا؟ مين بقى اللي يقدر ان هو يشكله رقائقيا؟ لا الشيخ هنا راجل كويس بس بتاع عقيد، مش بتاع رقائق بقى، ده بتاع عقيد. فخلينا المرحله الجايه، ده مرحله الايه؟ ده مرحله رقائق بقى. فما تخلوهوش في العقيده، يعني ما تدخلوش في سكه العقيده وطلب العلم وكده، لان ده هيفسده. قال بقى هو بقى حريص على الاصلاح. لا، ما تدخلوش في سكه العلم وما تشغلوش بالعلم والكتب والكلام ده كله، علشان هو ده اللي احنا بنشكله في مرحله الرقائق. بعد سنه ونص يكون ده كويس واجتاز مرحله الرقائق ويخش مرحله الايه؟ العقيده. الله اكبر. تترد بعد سنه ونص لسه ما نضفش، ياخدونا حتى الفراقين. عاوزين نعرف القصه دي. طيب مين اللي يقول ان هو اجتاز مرحله رقائق بنجاح؟ حضرتك؟ يعني نصبت من نفسك كده حكم ان القلب نضف والقلب اتغسل؟ اكنت مطلعا على قلوب الخلق؟ عشان انت بقى تقول بقى انت خلصت كده، كده انت بقيت في قلبك بقى قلب سليم واجتزت مرحله رقائق بنجاح، خش بقى مرحله التحصيل العقائدي. طيب لو دخل مرحله التحصيل العقائدي ممكن له يرجع لورا؟ يعني يحضر برضك رقائق؟ يعني ممكن مثلا واحد في فلو يروح يحضر معقول حضانه؟ يقعد على كرسي في الحضانه ولا خلاص ما يرجعش ورا تاني؟ يعني ممكن اللي دخل مرحله التحصيل العقائدي يرجع ورا شويه ولا ما يرجعش ابدا؟ لو قال يرجع يبقى ده مش سنه ونص، لا ما نفعش سنه ونص. ولا قال لا ما يرجعش لان هو خلاص غسل قلبه، يبقى انت تخالف شرع الله، لان الايمان بيزيد وينقص. والصحابه وهم قمه الناس في الطاعه وسلامه القلب كانوا يطعون في المعاصي والذنوب، زاد منهم من زاد وسرق منهم من سرق، مش كده ولا يا اخوانا؟ وسرق منهم من سرق وشتم منهم من شتم، فالمعنى ذلك ان قلوبهم برضك لم تغسل بعد. الله، فدي مساله عجيبه جدا، مساله ان مرحله الرقائق مرحله مش عارف ايه. وذلك من الامور العجيبه اللي لسه بقى في مرحله الرقائق ده تلاقيه ما يحضرش الدروس علم ابدا. ليه بقى؟ لسه مرحله الرقائق بعد. دروس العلم دي مرحله مستقبليه، مرحله سجاير، مرحله اعلى منه. طبعا هذا مسكين بيبقى بيحب الاسلام وليس بالفعل يعرف دين ربنا، بس قدره ان ربنا عز وجل هيأ له واحد صنف له التصنيفه دي، فوقعه في هذا الشرع. قال له انت قلبك بايظ وقلبك ده لابد ان احنا نغسله، وقلبك ده لابد نعمل له عمليه قلب مفتوح نغلعه ونغسله ونوضبه، وبعد ما يتوضب تجري بقى تبقى زي الخيل وما ادراك. فيا اخوانا يعني ارجو ان احنا ما نحطش الناس في القوالب دي. دين ربنا واسع وجميل وسهل وبسيط، واصل دين ربنا الكتاب والسنه، وكل واحد يقدر يعلمك شيء في دين ربنا عز وجل خذ منه هذا الامر بنيه صالحه. طالب في الثلاثة العام يريد ان يجمع بين تفوق الدراسي وبين طلب العلم، بين طلب العلم بقى يعني الرقائق ولا خلاص ما عادش نتكلم في القصه ديت، خلاص ما عادش نتكلم فيها. ويود ان يحضر دروس العلم وللمشايخ، كيف يمكن تنظيم الوقت؟ طبعا من حافظ على وقته كان الوقت له وقت، اللي حافظ على الوقت بتاعه يبقى الوقت له وقت. الامام النووي عليه رحمه الله كان بيدي كل يوم 12 درس، كل يوم 12 درس، وكان يحضر لدروسه، لأن النووي كان بيحضر دروسه، درس الأصول واللغة والحديث وشرح الحديث والتفسير وعلوم القرآن 12 درس وبيحضر لهم، وفي الوقت نفسه كان تاجرا بتاج، مش عويل نايم على ظهره، لا كان بتاج بيشتغل، وفي الوقت نفسه كان مصنفا، ترك تراث مكتوب جبار في التفسير وشرح الحديث وعلوم الحديث واللغة والتاريخ، تصنيفات كثيرة جدا. فكيف جمع بين هذا جميعا؟ وكان مع العامة، مع العامة يعني يزور المريض والمناسبات وكل حاجة، وكذلك ابن الجوزي، وكذلك الإمام الذهبي، وكذلك الإمام ابن تيمية، دول متأخرين، ومن المتقدمين سعيد بن المسيب، عبد الله بن المبارك وغيرهم. فالمحافظة على الوقت مهمة جدا، ما تضيعش دقيقة في حياتك، ما تضيعش دقيقة، حاول إن أنت تنتهز الفرص ما تضيعهاش، ودايما تشوف صح أصحابك اللي ضيعوا الوقت، حاول أنت إيه تلمهم، تلمهم إزاي؟ افترضنا عندك أربع أصحاب، كل واحد عاوز يجي يقعد معاك شوية، يدي له موعد كلهم يجوا مع بعض، واجعلوا الموعد مقفول، مقفول يعني إيه؟ من بعد المغرب نتقابل عشان نصلي العشاء، طب السلام عليكم. دي يسمى المواعيد المقفولة. ما تديش مواعيد مفتوحة. لأن لو قعدت العصر اللي هيمتد لغاية الإيه؟ المغرب، ولو قعدت الظهر لغاية العصر. ولو قعدت العشاء بعد العشاء هيمتد لغاية قرب الفجر، سهري بقى. بس ادي المواعيد المقفولة. إلا لو في هناك بقى مجالس خير وفيها نكع. ادي المواعيد المفتوحة كما شئت. فالأمر الثاني إن أنت طالب في الثانوية، يبقى إحنا عاوزين مجموعة. طالما أنت عاوز حديث على التفوق، قلت لكم من قبل إن هناك طائفتين من الطلبة. المتفوقون لابد أن يحافظوا على تفوقهم. والناس اللي ماشيينها للستر، يبقى خلاص. المسألة مش هتفرق معاهم كتير. طالب يجيب امتياز، وطالب بيجيب مقبول أو بياخدها على مراحل بالتقسيط. الطالب ياخدها بالمراحل ده ما يقطعش نفسه بقى. كده كده هي يعني هي هتمشي. كده كده هتمشي. واخد بالك ازاي؟ لكن الطالب المتفوق طريقته في الوقت غير الطالب الاخر. الطالب الاخر مسألة محبحة شوية معاه. لكن المتفوق ده يكون حريص شوية. فلابد ان يكون حريصا على وقته. الأمر الثاني أن يجعل جهدا أعظم للدراسة والمذاكرة. جهد أعظم للدراسة والمذاكرة. فلما راح مثلا درس محمد حسان مثلا يعمل إيه؟ ياخذ معاه المصحف ويقرأ الورد بتاعه أثناء ركوب الميكروباص. مثلا يبقى كده ما ضيعش أي وقت. بدل ما يقعد في الميكروباص يتكلم مع زمايله كلام ليس له فائدة، لا ويروح البيت يقعد ساعة في قراءة الورد، لا، الوقت ده يقضي مثلا في المواصلات. يعني الحرص على الوقت، الحرص على الوقت. كان بعض أهل العلم إذا دخل الخلاء أمر خادمه أن يقرأ له جزءا من الكتاب. يعني صاروا مثلا بيقرأ في الكتاب وعاوز يشرب في المي، يعمل إيه؟ يقول للخادم بتاعه أو لصاحبه أنا داخل جوه، اقرأ بصوت عالي، اقرأ بصوت عالي، وحدث كذا وكذا وكذا، هو جوه إيه؟ بيسمع، يبقى جناوي إيه؟ بيقرأ، حرص حتى في دورة المية مش عاوز يضيع لحظة، مش عاوز يضيع لحظة. أذكر إن بعض وإحنا كنا في المدينة كان بعض الطلبة النبهاء هم دلوقتي ما شاء الله يعني فتح الله تعالى لهم كثيرا، كان لو دخل دورة المية معاه ورقتين ثلاثة من المحاضرات أو مذكرة اشتغل فيها ويقعد برضه في ذاك البر حتى هو في هذا المكان. عجيب، حرص شديد جدا على الوقت. فالإنسان بيتعجب من الناس لربنا ديهم الوقت ولكنهم يضيعوه دون أن يستثمروه. إذا انتظرت المرأة بعد انقطاع الدم فترة من 6 إلى 7 ساعات حتى أكل انقطاع الدم، فالدرد لصلاة الفريضة لهذه الفترة، وهذا القضاء في الحال أم في أوقات تفرغها؟ وهل يجوز هذا الانتظار؟ لا، لا يجوز هذا الانتظار، لا يجوز هذا الانتظار. فلو انقطع الدم وكان الخارج نقيا من غير قدرة ولا صفرة وجب عليها أن تغتسل، أن تغتسل وأن تستشرف الصلاة والصيام إذا كان الوقت أمامها. يعني افترضنا أن هناك امرأة انقطع الدم عنها مثلا بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر تعمل إيه؟ تغتسل، تغتسل وتستشرف صلاة العصر، تنتظر صلاة العصر وتمسك تصوم من بعد صلاة الظهر، تصوم ثم بعد ذلك بعد رمضان تقضي هذا الايه؟ هذا اليوم، تقضي هذا اليوم. دي مسألة مهمة جدا، مش معناه ان هي مثلا طهرت في جزء من النهار ان هي تفطر بقية اليوم، لا ما خلاص احنا يوم مش نافع، لا، تصوم بقية اليوم. زي بالضبط لو في هناك نصراني واسلم الساعة 10 صباحا في رمضان، ايه اللي يحصل؟ لو خلص بقى كل بقى وانبسط النهارده بقى، لا، نقول له امسك بقية اليوم لا تأكل ولا تشرب، ها، ثم بعد رمضان تقضي هذا اليوم. والمرأة أعلم بحالها منك، ولذلك ما تصاب به المرأة يسمى بالعادة. يعني إيه العادة؟ أي اعتادته، وسمي العيد عيدا لأن الناس يعتادون قدومه كل سنة في وقت معين، وكذلك العادة. فكل مرأة ترى 3 أيام 4 أيام أسبوع أكثر أقل وبيجيلها في الوقت الفلاني وبتنتهي في الوقت الفلاني، حتى للتوقيت عرفان، يجيلها مثلا بعد المغرب، تجيلها بالليل، تجيلها الصبح، أول ما تشعر بالمقدمات وجع ظهره بتاع مش عارف إيه تقول خلاص طب الضيف، واخد بالك إزاي؟ فهي أدرى بعادتها منك. فأول ما ما تعتاده يأتي تنقطع عن الصلاة والصيام. وعندما ترى القصة بيضاء، يعني تجد منديلا أو قطعة قطن أو ما إلى ذلك تطلع بيضة ليس فيها لا قدرة ولا صفرة، تبدأ إن هي تصلي وتصوم بإذن الله تبارك وتعالى. ما الفرق بين سنة العادة وسنة العبادة؟ أن سنة العبادة يمكن أن تكون واجبا ويمكن أن تكون مستحبا. أما سنة العادة، أما سنة العادة فهذه السنة لا ترتقي إلى درجة الوجوب إلا بنص مستقل، لا ترتقي إلى درجة الوجوب إلا بنص مستقل. يعني مثلا كان من عاداته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه إذا مشى كأنما ينحدر من صبر، يعني يمشي سريعا. الإنسان لما يكون جاي من فوق ونزل تحت كده يمشي بالرفقة، ينزل بسرعة، ينزل بسرعة وكذلك كان مشيه صلى الله عليه وسلم. وعلى ذكر الدراسات القطبية بنقول بأن أعظم وسيلة لتقوية عضلة القلب المشي السليم. واحنا معنا طائفة من اخواننا طلبة الطب والأطباء، كان في صحة وأنا عرفت جنبه إن أفضل طريق لتقوية عضلة القلب المشي السريع، المشي السريع. فسبحان الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحدر من صبر. ومش معنى ذلك إن تمشي زي المجنون، تمشي جري، لا، يعني كل المسألة برضه فيها رفق واعتدال. فدي سنة عادة. طب فرضا واحد مش عارف يمشي بسرعة، يبقى هنا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، خالف النبي؟ لا، لم يكن مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما سنة العبادة، ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفعلها تعبدا لله، تعبدا لله. يعني ماشي بسرعة ده يعملها تعبد لله؟ لا، ده من عبده. كان من أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأبيض، وقال البسوا الأبيض ودفنوا فيه موتاكم. يعني دي مسألة عادة. وبالتالي الأمر البسوا، هذا الأمر يقتضي الوجوب، ولكنه يقتضي الإرشاد. دي مسألة مش متعلقة بالعبادات، ليست متعلقة بالعبادات، ده كلام مجمل. هل يعذر بالجهل من أخطأ في مسائل عقيدة من الإيمان بالله واعتقاد أحد يعلم الغيب من دون الله علما أن يشهد شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وإذا كان يعذر، فهل نعذر من نشأ النصرانية إذا كان يجرح حقيقة الإيمان ولا يعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا هذان سؤالان. هل يعذر بالجهل المسلم الجاهل الذي يخطئ في مسائل الاعتقاد، سواء هذه المسائل متعلقة بالله أو بالنبي أو باليوم الآخر أو بالملائكة؟ نعم، يعذر بالجهل لأنه جاهل. أنت قلت يعذر بالجهل، إذا أثبت له ليه؟ الجهل. فطالما أنك أثبت له الجهل، فالجهل مانع من التكليف، مانع من المؤاخذة. ولذلك قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد رسل. إذا الرسل جم علشان يبينوا للناس دين الله عز وجل ويقطعوا الحجة عن الخلق، فلا يكون لأحد بعد هذا البيان من عذر عند الله عز وجل. وبالتالي القاعدة السلفية النورانية أنه لا يكفر مسلم حتى تقام عليه الحجة الرسالية، الحجة الرسالية. إذا لابد من وجود البيان، لابد من وجود البيان. وإذا كان يعذر، فهل نعذر من نشأ في النصرانية إذا كان يجهل حقيقة الإيمان ولا يعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما يهودي أو نصراني سمع بي ولم يؤمن إلا أكبه الله في النار. إذا هذا رجل نصراني سمع أن في حاجة اسمها إسلام وفي حاجة اسمها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا طالما سمع عن النبي والإسلام يلزمه إن هو إيه؟ مين هو النبي صلى الله عليه وسلم ده؟ وإيه هو الإسلام؟ ويعني هذا الأمر معروف، يعني في هناك رجل أمريكي يهودي عاش في أمريكا معقل اليهودية العالمية، وبعدين هاجر من أمريكا إلى إسرائيل، وكان اسمه حاجة كده كوهين. هذا الرجل كان حاخام يهودي، شرح الله تعالى صدره للإسلام، وأسلم هذا الحاخام هو وزوجته وأربعة من أولاده، أو أولاده كلهم أربعة، الأسرة كلها أسلمت، الحاخام وزوجته وأولاده كلهم أسلموا، والله الحمد لله. مش كده وبس، هذا الرجل جعل من نفسه داعية الإسلام وأسلم على يده عشرات من اليهود في إسرائيل، لله الحمد لله. فده رجل عرف أو امتحان اسمها دين وإسلام والنبي. فبدأ أنه يطلب هذا الأمر ومجلة التصوف الإسلامي مع الانتقادات الشديدة عليها، لكن أتت بحوار شامل مع هذا الرجل. ده مش دعوة نحن نروح نشير المجلة، ممكن أن أنتم بس تبصوا على العنوان كده عن دكتور جرايد يعني. فما شاء الله جايبين صورته وهو حقام لابس البرنيطة وجزلة الشعر نازلة من على ودانه كده، وجايبين صورته بقى وهو اسمه يوسف ما شاء الله، سمى نفسه مش يوسف يا ربي، لا أدري بيسمى نفسه إيه، صورة أخرى تجد ما شاء الله الالتزام. وبعدين بيقول أنا أحب قراءة كتب الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، فلما قالوا طب أنت على أي عقيدة؟ فقلت تصور، قال عقيدتي عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب أحمد بن حنبل، فقلت تصور إسلامي. فرجعوا في هذا الشهر، يمكن بقى يعني ايه هذا يشتروه ويقروه من بعض. فسبحان الله، وطبعا ده يعني فرد كبير جدا وما شاء الله لا قوه الا بالله. فهذا الرجل الذي نشا بين النصرانيين الم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الم يسمع عن الاسلام؟ الله لا يمكن. فالنصارى هم حرب المسلمين، ولا سيما في هذه الازمان ان العالم كله أصبح كأنه هو إيه مش قرية، العالم كله أصبح كأنه هو أوضة، أوضة. يعني لو إني في هناك واحد مات منذ مثلاً 15 سنة وجاي يومين دول وشاف التقنيات الحديثة، رجل سيذهل. ولو واحد مات مثلاً منذ 50 سنة أو 100 سنة وبعثه الله وشاف اللي بيحصل يومين دول، ممكن تجيله سكتة قلبية ويموت. يعني حاجات عجيبة جدا ما شاء الله. فطبعا لا عذر له إذا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام. هل يجب على الزوج إخبار الزوجة الأولى بزواج الثاني؟ سألوا غيري، سألوا غيري من أهل الخبرة. السؤال ده ممكن يعمل مشاكل، سألوا غيري من أهل الخبرة. نعم، مش عارفين ان هم اهل الخبرة؟ الله يعني الناس بتحسب ايه يعني فاهمة يعني. طيب، بعض النوايا الصالحة لطلب العلم الشرع، أول نية من هذه النوايا أن تنجو بنفسك من بين يدي الله عز وجل. يا أول نية صالحة بطلب العلم عشان أعرف الدين وأرجو. الأمر الثاني حتى أعبد الله تعالى بعلم. الأمر الثالث حتى أكون قدوة صالحة فيكون ذلك من باب الدعوة إلى الله. الأمر بعد ذلك حتى أقيم الحجة على الخلق بهذا العلم. اللي بعد كده حتى أبين هذا الدين وأقطع عنه شبه أهل الضلال. تدي كلها من جملة النوايا الصالحة. طيب دي رؤية برضه من خلاف الآخر. ما حكم التحكم إلى القانون الموجود حاليا التحكم غير الله؟ أبدا. المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل، فيها تفصيل. هل أنت تتحاكم إلى هذا القانون راضيا به أم مضطرا إليه؟ ده مسألة مهمة جدا جدا. إذا كنت تتحاكم إلى هذا القانون معتقدا حله راضيا به مقتنعا به، إذا ذا كلام. أما إذا كنت مضطرا إليه مجبرا على ذلك، إذا هذا كلام ثاني. لأول بند. البند الثاني، ما هي القضية التي تتحاكم فيها إلى هذا القانون؟ هل هي من جملة الأمور التي يسوغ فيها ذلك الأمر أم مما لا يسوغ؟ يعني مثلا مسائل جعل الله تعالى فيها حدودا وعقوبات مقدرة فلا تجوز مخالفتها، ولا المسألة من باب السعة؟ يعني افترضنا ان في هناك واحد مثلا عمل مخالفة في المرور، عمل مخالفة فسحب الرخص والبتاع ومش عارف ايه، وممكن مسألة تنتهي الى ان هو يروح نيابة المرور مثلا، وممكن الأمر يكون أكبر من كده إن هو يقوم داخل في إشارة مرور كسر. وطبعا الحكومة عندها لو واحد مات وكسر عمود كهرباء يطالبوا الورثة بإيه؟ بعمود الكهرباء. لكن عربيته اللي اتهردت وحياته اللي ضاعت ما يهمهمش، لأن ده مال ميري مش كده الكلام مظبوط ولا إيه؟ أهم حاجة المال الميري، الملك الميري ده هو بقى خلاص مات بقى. عربيته اتهردت خلاص، أهم حاجة عمود الكهرباء أو إشارة المرور. فممكن هو يبقى فيه هناك محاكمة لهذا الرجل بسبب إن هو عربيته راح كسر إشارة المرور، كسر إشارة المرور خالص. اشتريت. طب الراجل ده يقول لا، لن أذهب إلى ملاك ولن أوكل محامي. افترضنا أوضح من ذلك راجل موظف، والموظف ده جهة الإدارة تعسفت في استخدام سلطتها، فالمدير ده هو وقع عليه جزاء، عمل له خصم أو لوم أو ما إلى ذلك. هل له الحق إنه يذهب إلى جهات التقاضي ليقاضي جهة الإدارة ليأخذ حقه من هذه الجهة المتسلطة؟ يضر في ذلك الأمر، يضر في ذلك الأمر، لأن القوانين المقننة لهذا الأمر ليس فيها خلاف لشرع الله عز وجل، ليس فيها خلاف لشرع الله عز وجل. فالأمور المتعلقة بحياة الناس فيما أو دون ما قدره الشرع وحدده فالأمر فيه سعة، والله تعالى أعلى وأعلم. من راجع في علم المناسبة بالنسبة للتناسب الآيات والصور، هذا العلم خذ منه واترك. علم التناسب بين الآيات والصور خذ منه واترك. رحمكم الله. طب نكتفي يا اخوانا بالاسئله ديت، رايته في المنام. ياتي النبي ومعه رجل ورجلان وياتي ويسمعه احد. فقد اشير علي هذا الحديث مع تعريف النبي وانه من ارسل للموافقين، فكيف ارسل قوم موافقين وياتي وليس معه احد؟ اليس عن ذاك انه لم يؤمن به احد؟ فكيف يكون موافقا؟ نعم. بالنسبة لهذا الحديث، لو قلنا النبي فقط فيدخل فيه الرسول، فهناك علاقة بين النبي والرسول. إذا قلنا النبي يدخل فيه الرسول، ولو قلنا الرسول يدخل فيه النبي. أما لو قلنا النبي والرسول فالنبي له معنى والرسول له معنى. زي الإيمان والإسلام، الإيمان له معنى والإسلام له معنى إذا ذكر. أما لو جاء الإسلام لوحده فإن الإيمان يدخل في الإسلام، ولو جاء الإيمان لوحده فإن الإسلام يدخل في الإيمان. المسابقات المختلطة زي أسئلة دينية وثقافية ورياضية، متى كان بطولة كذا؟ هل يجوز حل هذه المسابقة دون أسئلة رياضية؟ بعض الإخوة يقولون بأن في جواز الطيور وغلاء السكر في مثل السابق أننا لم ندافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم على مستوى الساسة. ستة من الساسة دول، الساسة من السوس ماشي، فدعنا منهم. بالنسبة للمسألة الأولية، يعني لا أرى في ذلك بأسا، لا أرى في ذلك بأسا. لكن الأسئلة الرياضية دي لو احنا جنبناها أسئلة المسابقات يبقى أوفق وأحسن. يعني يقول لك مثلا مين الهداف بتاع مصر؟ مين أكثر واحد في مصر سجل الأهداف في دورة مش عارف أو في كأس أفريقية سنة مثلا بين 64 أو 65؟ الله، طبعا هي المسألة دي. لكن لو في لك أسئلة في التاريخ في السيرة في الدين فده أمر حسن. إنفلونزا الطيور دي في حاجة اسمها إنفلونزا الطيور، وإن شاء الله درس الأحد ده هيكون درس مخصص لهذه المسألة، وأنا أجمع أشتاتها منذ ما يقرب من أسبوع، يعني أنا أجمع في المادة بتاعت فماذا تصير منذ ما يقرب من أسبوع، فإن شاء الله هيكون في كلام في هذه المسألة والله تعالى المستعان. أما بالنسبة للساسة فكما هو معلوم الساسة ليست لهم مواقف واضحة، لأن السياسة تجعلهم يعني ملتزمين ببعض الحدود. لماذا أغلقت قناة خير؟ يا سيدي أسأل الله تعالى أن يأتي بالخير، إذا لم يكن في هذه القناة فيكون في غيرها إن شاء الله. قال قلت رأيي المسألة مرة دكتور دي مش حاجة اسمها إنفلونزا الطيور. لما تعلموا إن الذين يموتون كل سنة بإنفلونزا العادية أكثر من 100,000، يعني بس غلط لما يكون الحد الناس اللي بتموت من الإنفلونزا العادية دي اللي هو الرشح والعطاس والبتاع والكلام ده كله أكثر من 100,000 بني آدم في العالم إنفلونزا عادية. من سنة 1997 إلى الآن مجموع الذين ماتوا بإنفلونزا الطيور حوالي ما يقرب من 73 واحد. شوف كم سنة؟ 73 واحد. أمال إيه القصة دي؟ أنا أعرف القصة دي وأسبابها ونشأتها وتطورها ومن وراها، من وراها في الداخل والخارج. انتبه، في الداخل والخارج. وأدلة ذلك وتسمعوا تحليل عجيب جدا إن شاء الله. التحليل ده هنربط فيه بين الحروب العالمية والقتال اللي حصل فيه وبين المنظمات العالمية وبين اليهود وبين الإدارات الإجرامية العالمية وبين أرباب الأموال والصناعات، كان ده كله إن شاء الله هتجدوا فيه مادة يوم الأحد، فانتظروا هذه المادة. من بعد بتوع الفضائيات. نعم.
يعني الراجل
اللي
عنده
طيور يذبحها ولا يسيبها؟ يسيبها يا راجل. يسيبها وخليك عادي جدا. خليك عادي جدا. كل شيء بقدر. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما حاصر حمص وصعصت عليه. قالوا له لن تفتح حمص حتى تشرب السم. وجابوا له سم بقى ايه؟ سم يعني تمام. فسمى الله عز وجل وشرب السم فما اثر في شيء. الناس اول شيء كده عجبوا، قال لا يمكن ابن حل من الزور، راح فاتحين لهم ابواب الحصن على طول. فيعني يعني هذه امور ان شاء الله تفصلها نعرفها يوم الاحد ان كان لنا عمر باذن الله تعالى. هناك العديد من المنصرين الذين يلقون بالشبهات على الاخوه وعلى العوام. اسال الله تعالى ان يلقمهم حجرا. وبعدين انا نصيحتي ان الاخوه يعني ايه لا تحاول ان تدخل نفسها في مثل هذه المسائل الا اذا كانت يعني على درجه من الوعي. رأيت
هذا الاخوان خلاص.
بعد الاسئله هنخلي برضك 10 دقائق للكلام الشفوي. هل يجوز أضرب بس في المسجد مقاعد كراسي للصلاة في المؤخرة من المسجد؟ يعني هذه المسألة انتشرت في هذه الأزمان، وسببها إن مرض العظام انتشر بين الناس. سبحان الله، يعني الواحد وهو صغير كان يشوف ناس كبار عندهم بال 80 سنة وال 100 سنة وال 60 70 سنة وماشيين زي الأسود. دلوقتي الشاب بيبقى عنده 35 سنة و 30 سنة يقعد يجي يقوم بقى على ايديه ورجليه ويسحب على بطنه كان عنده 100 سنه. حاجه عجيبه جدا. بيقول الاجيال ديت لو واحد منهم عمر 50 سنه يبقى كويس جدا. فبسبب انتشار هذه الامراض ربما صنعوا ذلك الامر مساعده في ترغيب الناس في المساجد. انا اعرف رجل كان عملاق، هذا رجل ما شاء الله كان بيشتغل يعني ايه بيتمن البهائم، في سوق بهائم، وكنا طلبت الجماعة ورعاني أن هذا الرجل كان عملاق ضخم جدا، حاجة أول مرة في حياتي أشوف واحد عملاق بهذه الصورة، طول جبار وعرض وقوة جبار، وكل تجار البهائم ما يتندوش له كلمة، لو قال لهم الحمار قد قد كذا يبقى قد كذا. فكانت المدينة الجماعية دي حصل فيها بعض التصليحات فودونا المجزر، الكلام ده في أول التمرينات، فكان سوق البهايم في المجزر، فكان العمارة السكنة ساكن فيها قدام سوق البهايم على طول، عمر أفندي وجنبها كم عمارة كده وفي حتة واسعة جدا. فكنت أحيانا أنزل أتفرج على بتوع البهايم إزاي بيشتروا الحمار، يشتروا البقرة، يكشفوا عليها إزاي، يتمنوها إزاي، من باب المعلومات والمعرفة، وهذا ما بين العلم برضه. فكان الرجل ده يقول لهم الحمار ده مثلا بخمس بلاز، قال بخمسين جنيه، خلاص الحاج علي قال بخمسين جنيه انتهى. فكان مسجد المدينة الناس تيجي تصلي فيه وهو ما جيش يصلي. قلت له يا حاج انت راجل شكلك غير طيب وبتاع، ما تصليش ليه؟ قال انا بصلي بس انا بصلي على كرسي. فما ينفعش الناس تشوفني وانا بصلي على كرسي. تقول لي انا هفي. يعني الناس لا ما عندهاش في دماغهم اللي هو جبار. يعني اللي مش يسمع كلامه ينفرقوا من صوابع. فطبعا لو شافوه ان هو بيصلي على كرسي وبيصلي كده بيورطوا البتاع يقول لك ده راجل مريض، فبالتالي ايه؟ هيطمعوا فيه ويتجرأوا عليه. فانا عايز اقوله ان هذه الكراسي لها فائده ان الناس يمكن ان تصلي عليها. واجعلها في الصف يمكن ان يؤذي الصف. فلو جعلت في نهايه الصف أو في حق المسجد لا ضير في ذلك. وعجبت أن بعض المساجد بتجعل فيه هناك إيه زي ستار يمنعهم أو يمنع الذين يعني يمشون أمامهم من الحرج.
لو واحد جاي من بيته أصلاً للمسجد ماشي، يعني هو كويس يعني جاي من بيته وماشي وإجي دخل المسجد قاعد والقيام العالم يعني رب
هو ماشي، لكن المشكلة كلها في انت لما تيجي تسجد او تركع بيبقى في هناك امتناع، واخد بالك ازاي؟ هو ما يقدرش ان هو يثني للي في ده يلبس في المحصل بتاعته او ما الى ذلك، عافاك الله. فانت لا تحاكم الناس بما تظن، فالناس يمشون في الشارع وكل منهم لا تدري ما يحل به. فلا يمكن ابدا ان هناك مسلم يستطيع ان يصلي ويصلي على كرسي، لا يمكن لا يمكن يعني. لو صلى السنة على الكرسي لا بأس، يعني السنة ليس فيها شيء. صلي وراه إن أحسن فإحسانه يصيبه، وضفت على الأعلى وعلى هذا. التقدير الذي جعله الله تعالى في اللوح المحفوظ، القول في هذا الأمر أنه لا يختلف، أنه لا يختلف، وضعت هذا الآن وعلى نجري بقى شوية معلش. أشكل علي أمر في العقيدة، هو الأصل في معاملة غير المسلمين هل هو قول تعالى كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أم قول تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخره؟ الأيتين. فأنا أكفر به وأكرهه وأبغضه وفي الوقت نفسه أحسن إليه ولا أظلمه. المرأة انقطع الدم عنها بعد الظهر وهي فوق الظهر، صلى الظهر؟ نعم صلى الظهر. رأيت صلى الله عليه وسلم معزوما عندي في البيت، هو أحد أصحابي ولكني لم أرى صلى الله عليه وسلم، وذهبت لأعزف أحد أصدقاء هذا الغداء، فأبى في الأول كثيرا ثم مر أكثر من ثلاث رؤيا. من اللي أبى؟ الصديق أبى أنه يجي ولا توصل أبى أنت تروح له؟ تفرق. طيب، هو على كل ده خير كبير جدا لك إن شاء الله. ما هي أفضل طرق لقراءة كتب المطولات؟ كتب التفسير وكتب السير. في هناك كتب تسمى كتب المشروعات، كتب المشروعات، يعني مثلا حاجة زي مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، أو كتاب زي شرح السنة للبغوي، أو كتاب زي البداية والنهاية لابن كثير. ده كتب واسعة وتحتاج وقت طويل للقراءة، فده عاوز مشروع قراءة. يعني مشروع قراءة تقول مثلا إن كل يوم قبل ما نام ساعة أقرأ في هذه الكتب، يعني مثلا مجموع الفتاوى الكتابية تقول أنا هبدأ أقرأ من أول مجلد لغاية المجلد آخر مجلد 35 وما 37 مجلد، كل يوم أقرأ ساعة قبل ما نام، وتمسك القلم كده وتكتب ملاحظاتك على ما تقرأ. ممكن خلال مثلا 3 سنين تخلص مجموع الفتاوى وقراءتها، أو 5 سنين أو 7 سنين. يعني لو كل يوم مثلا قريب 15 ورقة، المجلد متوسط 600، إذا أنت محتاج 40 يوم تقرأ فيه مجلد، 40 يوم يعني شهر. يبقى أنت محتاج شهر، يبقى أنت محتاج عشان تقرأ 35 مجلد محتاج قد إيه بقى؟ ممكن تخش مثلا في 4 5 6 سنين، يبقى أنت ما خلصت مجموع الفتاوى لابن تيمية. البداية والنهاية ممكن أقرأ كل يوم قبل النوم 50 ورقة، إذا خلال 2 3 سنين أقرأ أخلص البداية والنهاية لابن كثير. ده إذا كنت أنت مشغول بالدراسة ومشغول بطلب العلم في بداية قراءة المشروعات. إذا كنت متفرغ يبقى المسألة أوسع من كده، ممكن تقول المجلد أخلصه في 2 يومين، إذا 35 مجلد أخلصهم في قد إيه بقى؟ في 70 يوم، إذا خلال مثلا 3 شهور أخلص مجموعة الفتاوى كلها قراءة، أمر عليها كلها. إذا المسألة جيدة وحسنة، فكل إنسان يستطيع أن يقرأ بالطريقة التي تروقه. هناك طريقة العرض اللي هي الطريقة السريعة المعرفية، وهناك الطريقة القائمة على اللقط. لقط يعني يعني كل بتقرأ وبتلقط الموضوعات وتسجلها عندك في ورق مستقل، الفوائد وتسجلها عندك في ورق مستقل، الإشكالات وتسجلها عندك في ورق مستقل، ثم بعد ذلك تبحث في هذه الإشكالات وتسأل في هذه الإشكالات، والفوائد تعمقها وتركزها. إذا دي طبعا دي قراءة عالية. رأي الدين في قاسم أمني وموقف الشيخ محمد عبده منه، لا أظن أن أحدا في العصر الحديث جنى على الحياة الدينية والفكرية والثقافية في مصر مثل ما جنى هذا الرجل اللي هو محمد عبده وأستاذه هذا التجان اللي هو جمال الدين أفغاني. فجمال الدين أفغاني هذا كان رجلا تجانا متلبسا لباس العلم، وخدع كثيرا من الناس، ومن أعظم من خدع هو الشيخ محمد عبده. وأنا قرأت ترجمة مفصلة للشيخ محمد عبده، وعرفت كيف ظهر ذلك الرجل وكيف نشأ ذلك الرجل، وهذا الأمر يمكن أن نجعله في مقام آخر مستقل. المسودة الدينية لكتب قاسم أمين المرأة الجديدة وتحرير المرأة هي كتابات الشيخ محمد عمرو، والأطر القانونية لكتب قاسم أمين هي من كتابات سعد زغلول. فالحقيقة الدعوة إلى تحرير المرأة، وإن شئتم فقلتم الدعوة إلى إفساد المرأة، تولاها محمد عبده وسعد زغلول، لم يتولاها قاسم أمين. ده كلام موجز. في هناك رسالة اسمها المؤامرة على المرأة المسلمة لأستاذنا الدكتور سيد فرج، صغيرة ظريفة وفيها معلومات يعني خطيرة جدا جدا. وهناك رسالة هي ترجمت العربية مؤخرا اسمها دور الأزهر في التعليم المصري في العصر الحديث، برضك رسالة خطيرة جدا، هي كانت باللغة الإنجليزية ونقشت في بريطانيا سنة 76 وترجمت اللغة العربية. أخبارنا أحد الإخوة قال في مصر سمى كذا وفيها عدد كذا، أخبار كثير ناصرين ذات إلى هناك وفتح مدارس كذا. نعم، أول مستعان قرية الهرجانة في هناك ناس بالفعل ذهبوا إلى هناك، وهذا الكلام في مجمله فيه صواب وبعضه فيه مبالغات، والمسلمون الخير لم يعدم منهم، وهناك من يذهب إلى هناك ويفعل خير إن شاء الله. رأيت في المنام أني أقرأ سورة الذاريات، ولكني وجدت آيتين لا أعرفهما، ومن قبل ذلك رأيت أني أقرأ سورة البقرة ووجدت أن آياتها متأخرة متقدمة وهكذا. بالنسبة إلى سورة البقرة، هذا حفظ لك، هذا حفظ لك. وبالنسبة إلى سورة الذاريات، هذا رزق لك، وإن كان هناك بعض أسباب الرزق أنت لا تجهلها، ولكن هذا رزق لك إن شاء الله. رأيت أني في أحد البيوت وبه فرح، وأكلت عندهم لحما، ولكن كان عندهم أفران تلتهب نارا. كان عندهم أفران تلتهب نارا، فطبعا أفران تلتهب نارا عشان يضجوا اللحم، فالرؤية أظن فيها نقص، أظن أن الرؤية فيها نقص. البيوت دي بيت صديق ولا بيت جار، بيت عدو ولا بيت محب؟ طب الفرح ده كان فيه مخالفات وفيه مخالفات. طب اللحمة الموجودة عندهم دي اللحمة مما يعتاد الناس أكلها ولا ليست كذلك؟ طب الأفران دي من الأفران المألوفة ولا غير المألوفة؟ طبعا رؤية ناقصة. لأمي صديقتان، طبعا كتابة صديقتين، لأمي صديقتان إحداهما ترى بصوت السيارة أنا كنت واقف في الشارع وهي عالية، والأخرى تسمع في رؤية سورة المدثر على فترات، فما تأويلهما؟ صاحبة المدثر هذه صاحبة طاعة، صاحبة طاعة، إنسانة مطيعة، والأخرى العارية إنسانة طيبة القلب، يعني فهذا هو تأويلها. شوف أمي تقول أنه تتكلم كثيرا وتعرف غريبة، لا هي طيبة القلب، حتى ولو كانت تقتول لكنها طيبة القلب، وثانية تصلي كل الصلوات ما عدا الفجر، ومن أدراك أنها لم تصلي الفجر، لا هي مطيعة. هل يصح غسل الجمعة بعد أذان الفجر مباشرة؟ نعم يصح. يا إخواننا ما يبقاش يكتبوا القلم والرصاص. قرأت فتوى من رجل دائم للسعودية أن لبس البنطلون في الصلاة للرجال لا يجوز إذا كان شفافا، وقال لبس البنطلون الضيق فيه شيء من عدم الإجازة، وأنا الآن معظم البنطلون ضيقة ونوحة كذا. بالفعل شرطاني في البنطلون، الشرط الأول ألا يكون ضيقا، يصف جسدك وصفا محددا، والأمر الثاني ألا يكون شفافا. واللجنة الدائمة برأس الشيخ الرباز عليه رحمة الله لم تتكلم عدم الإجازة في عدم لبس البنطلون والصلاة فيها، الذي تكلم هذه النقطة هو الشيخ الألباني عليه رحمه الله. طيب نجعل بقى لو في هناك اي شيء شفوي عشان لما نخلص يبقى خلاص. حد عايز اي حاجه؟ نبدا باليمين. تفضل احمد. مش احمد
واحد مثلا سمع الخطبه خطبه الجمعه وقام الخطبه والشيخ بيخلص ف يعني قال بتاع الاخر وكده فده كده وزن على الكبايه وما طلعش الا بعد ما الامام التشهد الاخير كان بيصلي كام يصلي ركعتين ولا يصلي اربع ركعات؟
حضرتك التشهد الاخير
ممكن ما يقدرش في الاول ركعتين بس عاوز اعرف ركعتين
يعني لم يدرك الصلاه معه يصلي ركعتين لأنه شهيد الخطبة. نعم. نعم. يصلي معه وده بدل الأحداث. ما أدركت فصلي، ما فاتك فصلي، ما أدركت فصلي وما فاتك في حقه. نعم.
هل يكون كف الثوب؟ طبعا تحت يعني من أجل يعني تجنب
كف الثوب. ما هو حتى تجنب الاسباب.
الاسباب في الصلاه. لان العاده مثلا ان هو مش مسبل يعني العاده ان البنطلون اصلا يعني طويل.
ينزل منه.
العاده ان هو البنطلون طويل.
امال مش مسبل ازاي بقى؟
مسبل يعني.
يبقى الاصل هو مسبل.
الاصل ان هو مسبل يعني سواء في الصلاه او خارج الصلاه السماعة. يدخل في الصلاه هل ممكن ان هو يكتب تحت بس؟ البنطلون
او السروال
يعني من اجل ان هو يتجنب
الاسباب؟ هو الاسباب بيتغلظ في الصلاه يا الاسباب بيتغلظ في الصلاه ولكنه لا يجوز في كل حال. والاسباب يجوز خارج الصلاه ولا يجوز في الصلاه؟ هو يتغلظ في الصلاه. يتغلظ في الصلاه وعليه ينبغي ان يفصل البنطلون بتاعه بحيث ان هو يكون على الكعبين او فوق الكعبين لا يتجاوز الكعبين. لكن لو نزل منه البنطلون خلاص افترضنا هو ما شاء الله كان خطر فترات كان بيلين شويه وبعدين لاي سبب مذاكره امتحانات قرف شويه زي